بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة دروس بعنوان مدارسة مختصرة في جملة من المتون العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه المدارسات عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء في شهر شعبان لعام 41 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. والآن مع مدارسة متن عقيدة الرازيين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس الثالث.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا إخوتي في الله مستمرون في هذه السلسلة من مدارسة بعض المتون العلمية، وكنا قد شرعنا في هذا الأسبوع في مدارسة عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى، وهذا الدرس الثالث من التعليق على هذه العقيدة. وكنا قد علقنا وتدارسنا سابقا قوله رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: بلا كيف أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. فهذه جملة من المسائل العقيدة التي تكلمنا عنها وذكرنا أدلتها من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ اليوم بعون المولى ونسأله عز وجل التوفيق والسداد بالتعليق على قوله رحمه الله: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. هذه المسألة ببيان الإيمان بالجنة والنار داخلة في ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر وجوب الإيمان بالجنة والنار وما يتعلق فيهما. والإيمان بالجنة والنار إخوتي في الله يتضمن الإيمان بثلاثة مسائل. المسألة الأولى: كون الجنة والنار حقا أو حق لا ريب فيه، كونهما حقا لا ريب فيه، وقد دل على وجودهما وأنهما حق ويجب الإيمان بهما كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء، وليس بين أهل الإسلام خلاف في الإيمان أو وجوب الإيمان بالجنة والنار وأنهما حق. وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل آية فيها ذكر الجنة أو ذكر النار هي دليل على وجوب الإيمان بهما. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وجاء في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقوله هنا والجنة حق والنار حق فيه وجوب الإيمان بالجنة والنار. ومن هنا أخذ ابن أبي حاتم في نقله هذه العقيدة عن شيخيه هذه العبارة في قوله والجنة حق والنار حق. والمسألة الثانية وهي اعتقاد وجودهما الآن وأنهما مخلوقتان موجودتان، وهذا فيه الرد على المعتزلة وغيرهم ممن يرى أن الجنة والنار لا حاجة لخلقهما الآن وأنهما يخلقان يوم القيامة. ونصوص الكتاب والسنة تدل على بطلان هذا القول، وعلى أن الجنة موجودة وعلى أن النار موجودة الآن. وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقول الله عن النار: أعدت للكافرين. وقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه كلها بفعل الماضي الذي يدل على الإعداد وأن الله أعدها. ومما يدل على ذلك حديث صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه الصحابة في صلاة الكسوف في الصحيحين تقدم ثم تأخر، فسألوه عن ذلك فقال: رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، فذاك حينما رأيتموني تقدمت فإنه رأى الجنة وما فيها، حتى أنه هم أن يتناول قطفا من عنب أو عنقودا من عنب، فلو أخذه لأكل منه الناس إلى أن تقوم الساعة. وحين تأخر رأى النار وما فيها من العذاب. وما يدل على ذلك أيضا حديث الإسراء والمعراج، وأنه رأى الجنة وما فيها ورأى النار وأقواما يعذبون فيها. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم. ومما يدل على ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير أو فأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر أو من السموم فمن حرها وسمومها. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في أحاديث القبر، ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. وأيضا من القرآن ما جاء في ذكر عذاب فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه كما في صحيح مسلم، فسمع صوت وجبة أي سقوط شيء، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعرها. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على قوله هنا: وهما مخلوقتان. وأما قوله: لا يفنيان أبدا، فهذه المسألة الثالثة متعلقة بالإيمان بالجنة والنار، وهو وجوب الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان أبدا. وأدلة ذلك كثيرة أيضا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كتاب الله فالآيات التي فيها سواء عن الجنة أو النار قوله تعالى: خالدين فيها أو خالدين فيها أبدا. وقوله عن النار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله عن الجنة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فلا ينقطع نعيمها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فيقال يا أهل النار فيجيبون، ويقال يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك، فيؤتى بالموت ويذبح بينهما فيقال لأهل النار خلود بلا موت، فيزدادون عذابا إلى عذابهم، ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت فيزدادون نعيما إلى نعيمهم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب الإيمان بهذه المسائل الثلاث، وهي الإيمان بأنهما حق، والإيمان بوجودهما الآن، والإيمان بأنهما لا يفنيان أبدا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والصراط حق. وهذا فيه أن من عقيدة أهل السنة مما يجب الإيمان به، مما يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالصراط على ظهر جهنم. وهذا أيضا دل عليه كتاب الله، ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى، والإجماع دل عليه، ما من كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. وهذا الورود على جهنم هو مرور الناس على الصراط. وقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، وهذا أيضا على الصراط، كما قال ابن مسعود: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فورد أيضا ذكر الصراط في أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمنون عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. والحسكة هنا هي الشوكة العظيمة الكبيرة. فدل هذا على أن هذا الصراط الذي ينصب على كجسر على ظهر جهنم، ومن صفته أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأنه مدحضة مزلة زلق، وعليه خطاطيف وكلاليب كالشوك العظيم الذي يخطف الناس ويجرحهم ويلقيهم في نار جهنم. والناس في مرورهم على الصراط يحتاجون إلى السرعة ويحتاجون إلى الضوء ليروا طريقهم، والسرعة والضوء هنا كلها بحسب عمل المؤمن وإيمانه في هذه الدنيا، فليست ترجع إلى صحة الأبدان ولا إلى قوة الأبصار، وإنما بحسب إيمان العبد وعمله الصالح في هذه الدنيا يوفقه الله عز وجل في مروره على الصراط. حتى أن الأنبياء بشدة ذاك الموقف يدعون الله عز وجل ويقولون: يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. فينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منهم من ينجو ويسلم ويمر سريعا كالطرف والبرق والريح، ومنهم من ينجو ولكنه لسعته النار بلهيبها وخدشته الكلاليب والخطاطيف والحسكة، ومنهم من هو ملقى على وجهه مكدوس في نار جهنم عافانا الله وإياكم. وهذا الصراط أيضا مما أنكره الخوارج والمعتزلة، مما أنكره الخوارج والمعتزلة. ونلاحظ هنا وفي الميزان وفي الشفاعة، أن الخوارج والمعتزلة ينكرون مثل هذه الأشياء لأنها تصادم عقيدتهم في قضية أن الذي يرتكب الذنوب ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لا يحتاج إلى ميزان، ولا يحتاج إلى أنه ينجو من صراط أو غيرها، وإنما هو يذهب به إلى النار خالدا مخلدا فيها، فحاله حال الكفار. ثم قال رحمه الله تعالى: الصراط حق والميزان حق. الصراط حق والميزان حق. أما الميزان فأيضا دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، وما خالف في ذلك كما قلنا إلا المعتزلة والخوارج. والميزان حق، ثبت أن له كفتان توزن فيها أعمال العباد حسنها وسيئها، توزن فيها أعمال العباد حسنها وسيئها، كما قال رحمه الله هنا: والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، أي الإيمان به حق. والإيمان بالميزان أيضا تابع للإيمان باليوم الآخر، مما يجب الإيمان به لدلالة النصوص الشرعية والإجماع عليه. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فقوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها ذكر وزن الأعمال والميزان، سواء من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي ذكر بعضها. واختلف أهل العلم ما هو الذي يوضع في الميزان فيوزن، فقيل أن الذي يوزن هو الأشخاص، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ومما يدل على هذا القول أيضا ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما تكلم الصحابة عن دقة ساقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. والقول الثاني قالوا أن الذي يوزن هو الأعمال، ويدل على هذا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. والقول الثالث أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أهل السنن في الحديث الذي يسمى بحديث البطاقة، أن الرجل يؤتى يوم القيامة وله 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مليء بالذنوب، فتوضع في الميزان وتوضع بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة الأخرى. فهذا الحديث فيه: فطاشت بهن لا إله إلا الله ثقلت وغفر الله له وأدخله الجنة. فهذا الحديث فيه الدلالة على أن الذي يوزن هو الصحائف، وأيضا فيه الدلالة على أن الذي يوزن هو الأعمال، لأنه في الكفة الأخرى وزنت بطاقة أو بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. والصحيح من ذلك أن الجميع يوزن، وهو الجمع بين هذه الأقوال جميعا، لأن كل قول ورد فيه دليل صحيح صريح في أن الذي يوزن هو العامل نفسه أو أعماله أو صحائف الذنوب. والحكمة من وجود الميزان وإظهاره للعباد وإظهار حكمة الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى. وكما قلنا ومر معنا أن الميزان ينكره الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة ليس عندهم قضية الميزان، لأن العبد لا توزن حسناته وسيئاته، فما دام أنه عنده سيئات فهو مخلد في نار جهنم ولا يحتاج إلى الميزان، وهذا خلاف النصوص الشرعية الكثيرة الدالة على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى والحوض المكرم، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الحوض فأيضا جاء ذكره في كلام الله تعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء ذكره أو أجمع أهل العلم عليه. أما في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو نهر يصب ماءه في الحوض، والكوثر نهر يصب ماءه أو ماءه في الحوض، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا أحاديث كثيرة تدل على وجوب الإيمان بالحوض، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة في الشام وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وهذا دليل على سعة هذا الحوض، ودليل على وجود الأباريق والأكواب وأنها كثيرة بعدد نجوم السماء. وفي لفظ لمسلم جاء قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وجاء في وصفه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ورد أيضا فيه من الأحاديث الكثيرة، وأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، وأنه يذاد عنه ويطرد عنه أناس يوم القيامة، وهم الذين ارتدوا عن دينهم أو الذين أحدثوا من البدع والضلالات والانحرافات. وهذا يذكره أهل العلم في عقوبة المبتدع أنه يطرد ويذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: والشفاعة حق. والشفاعة مر معنا في دراستنا ومدارستنا للقواعد الأربعة أنها على نوعين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة التي نفاها القرآن هي ما كان فيها شرك، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي توفر فيها شرطان، وهي الإذن من الله تعالى والرضا عن المشفوع. ويدل على ذلك كما ذكرنا سابقا قول الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأنواع الشفاعات كثيرة، منها ما هي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي عامة له ولغيره من الأنبياء والصالحين والشهداء والأولياء والملائكة وغيرهم. أما ما كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة الكبرى أو العظمى، وهي شفاعته للناس أن يقضى بينهم يوم القيامة، وذاك حين يأتي الناس بعد أن طال عليهم المدة والزمان، يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم، خلقك الله بيده، أنت أبو البشر وخلقك الله بيده، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. يقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، وإني أذنبت ذنبا، اذهبوا إلى نوح ثم يأتون إلى نوح فيقولون له ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، فيجيبهم بمثل ما قال آدم ويقول نفسي نفسي، وهكذا يذهبون إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه من حسن الثناء ما لم يفتح على أحد قبله، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيأمر الله عز وجل بالقضاء بين الناس وأن يدخل وأن تكون أول الأمم دخولا الجنة يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حين يقول له أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب له، من لا حساب عليه ولا عذاب، فيذهبون فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وهذه هي الشفاعة الثانية الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وشفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، وهذان المقامان العظيمان الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة في فتح أبواب الجنة ودخولها، هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الناس يوم القيامة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم، يحمده أهل الجمع كلهم كما ورد في البخاري. وأما الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف النار عليه كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان أخف أهل النار عذابا وهو في ضحضاح من النار، أي في نار قليلة مثل الضحضاح الذي هو الماء القليل الذي يكون موضوعا على الأرض، فهذا في ضحضاح لكنه ليس ضحضاح ماء وإنما هي ضحضاح نار، أو أنه توضع جمرة تحت قدميه يغلي منهما دماغه، أجارنا الله وإياكم من النيران. وأما الشفاعات الأخرى وهي الشفاعات التي هي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، منها شفاعتهم في قوم عصاة استوجبوا النار ألا يدخلوها، استحقوا النار ألا يدخلوها، أي قبل دخولهم النار جاءتهم هذه الشفاعة، وهذه الشفاعة لم يأتي نص عليها صريح واضح، وإنما النصوص في الشفاعة كلها في النوع الثاني، وهو الذي الشفاعة في قوم عصاة من عصاة الموحدين دخلوا النار فجاء الشفيع فأخرجهم منها، فجاء الشفيع فأخرجهم منها. وهذا الذي فيه النصوص الكثيرة في الشفاعات، منها ما جاء في حديث أبي سعيد متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة وكما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتمها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة. والحبة بكسر الحاء هي بذور البقول الذي ينبت في أطراف السيل، الذي ينبت في أطراف السيل، وسبب تشبيههم بذلك هو سرعة نباتهم وتجددهم بعد أن احترقوا من النار، فيدخلون الجنة بعد ذلك، ويسميهم أهل الجنة بالجهنميون لكونهم كانوا في الجنة في النار قبل ذلك. وأما الشفاعة التي تليها من الأنواع فهو شفاعتهم في زيادة ثواب أهل الجنة ورفع درجاتهم، وهذا كما يشفع من يشفع في أبويه أو في بنيه أن يلحقوه في الدرجات ويرتفعوا في المنازل معه في الجنات، إلى غير ذلك من أنواع الشفاعة التي وردت فيها النصوص الشرعية. ومعلوم أن الشفاعة كما ذكرنا سابقا مما ينكره الخوارج والمعتزلة، لأن العاصي عندهم مخلد في نار جهنم ولا تنفعه شفاعة الشافعين، ويحملون نصوص الشفاعة على الشفاعة الكبرى والشفاعة في دخول الجنة لأهل الجنة، أما غيرها من أنواع الشفاعات فإنهم ينكرونها ولا يؤمنون بها، إنهم ينكرونها ولا يؤمنون بها. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: والبعث بعد الموت حق، الشفاعة حق، والبعث بعد الموت حق. والإيمان بالبعث أيضا مما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله تعالى: وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قول الله سبحانه وتعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل نص على أن من أنكر البعث فهو كافر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وهذا البعث والنشور على الله عز وجل يسير، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض فهو قادر على أن يخلق مثلهم ويعيدهم، والإعادة أيسر من قضية البدء الخلق، الله بدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى، ويحشر العباد بعد الموت وبعد البعث ويحيون ويحاسبون وهم مجزيون بعد ذلك، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأهل الكبائر في مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما أهل الكبائر وأنهم في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الرد على طائفتين، والرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون صاحب الكبيرة، والرد على المرجئة الذين يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان، الذين يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يستحق اسم الإيمان المطلق، ولا يسلب منه مطلق الإيمان، وأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة تارك الزكاة، أن الله سبحانه وتعالى يعذب تارك الزكاة، سواء تارك زكاة الإبل أو البقر أو الغنم، أنها تطأه بأظلافها وترجع إليه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فقال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في من قتل الطوائف التي يقتل بعضها بعضا ويبغي بعضها على بعض، سماهم مؤمنين ولم يسمهم بكفار، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: فأصلحوا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم مؤمنين وسماهم إخوة مع أنهم حصل منهم القتل، والقتل من كبائر الذنوب. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا في الدين ولو كان كافرا فنفى عنه هذه الأخوة. وجاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. المسألة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، مسألة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. وأيضا أحاديث الشفاعة السابقة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وأيضا وزن ذرة من خير، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنهم ليسوا كفارا وليسوا مخلدين في نار جهنم. أما الخوارج المعتزلة يقولون إنه خارج مسمى الإيمان، وفي الآخرة فهو من المخلدين في النار. والفرق بين الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنهم في الدنيا الخوارج يسمونه كافرا، وأما المعتزلة فيقولون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. والخوارج الثاني، الخوارج يجرون عليه أحكام الكفار، وأما المعتزلة يجرون عليه أحكام الإسلام. والثالث أن الخوارج يقولون عذابه نظير عذاب الكفار، وأما المعتزلة فيقولون دون عذاب الكفار، دون عذاب الكفار. وأما الجهة الأخرى المقابلة وهي المرجئة، وهم يقولون أنه مؤمن كامل الإيمان، مهما ارتكب من الذنوب فإنه مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وأبي بكر وعمر وغيره، لأنه كما أنه لا يضر أو لا ينفع مع الكفر طاعة، فإنه لا يضر مع الإيمان معصية، إنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمهما ارتكب من الذنوب والسيئات فهو كامل الإيمان عنده، فهو مؤمن كامل الإيمان. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذا مثل ما ذكرنا فيما مضى في قضية أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن على المسلم أن يأخذهم بظاهرهم، فلا يجوز أن نكفرهم بالذنب الذي هو دون الشرك، ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا في أننا نحكم على أهل الإسلام فيما أظهروه من إسلامهم، ونكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وفي هذا نقف، نكمل إن شاء الله في الغد، وننهي هذه العقيدة غدا بحول الله وقوته، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.